أشداء رحماء، محطة أثيرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زلنا نعيش وإياكم دروس التوبة، هذه الدروس التي قدمها السيد عبد الملك حفظه الله. وصلنا إلى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. وصلنا إلى هذه النقطة المهمة، وهي الاستبدال. إذا لم نتحرك في سبيل الله، إذا لم ننفر في سبيل الله ونتحرك بجدية وباهتمام وبما يتناسب مع المرحلة وتحرك الأعداء فيها، هنا الإنسان سيكون معرض للاستبدال، ونعوذ بالله من الاستبدال. هنا يقول السيد عبد الملك حفظه الله: وعندما يستبدل الله بقوم بإنسان، الاستبدال يأتي على المستوى الفردي، استبدال إنسان بإنسان، ويأتي الاستبدال على المستوى الجماعي، استبدال قوم بقوم أو مجموعة بمجموعة أو أهل قرية بقرية أو منطقة بمنطقة أو غير ذلك. واستبدل قوما غيركم، فالإنسان يخسر. وعندما تأتي مرحلة الاستبدال فهي تأتي في حال خطير، يخذل الإنسان بعده، المستبدل به غيره، يصبح مطرودا من معسكر الله ونعوذ بالله، مطرودا من جنود الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة مهمة جدا بالنسبة للمجاهدين في سبيل الله. من يوفق للجهاد في سبيل الله يجب أن يحرص على أن يكون مستمرا في انطلاقته الجادة والمخلصة والصادقة مع الله، لأنه عندما يتراجع ويتخاذل ويتكاسل ويتثاقل وتتغير نفسيته، الله يستبدل به غيره، يستبدل به غيره، يستبدل به غيره. والمسألة خطيرة جدا، خطيرة جدا. ولذلك ندعو الله دائما ألا يستبدل بنا غيرنا. الإنسان إذا استبدل الله به غيره أيها الأخوة يصبح مخذول، مخذولا هناك، طرد، مطرود، وخسر شرف كبير، وخلع عن نفسه شرفا عظيما وفضلا كبيرا كان سينال به خير الدنيا والآخرة. ويستبدل قوما غيركم، فمن يتخاذلون ويتثاقلون إن الله يستبدل بهم غيرهم. وهؤلاء البدائل عادة ما يكونون أكثر اهتماما وجدا وصدقا ونصحا وإخلاصا، ويمنحهم الله زيادة التوفيق إخزاء لأولئك المتخاذلين والمتثاقلين. لهذا قال في آية أخرى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولا تضروه شيئا، بتثاقلكم وبتخاذلكم أنتم لن تضروا الله شيئا ولن تضروا دينه، أنتم تضرون أنفسكم، تضرون أنفسكم عندما تسببون لها أن تخسر رضا الله وجنته، أن تخسر العزة والشرف والفضل والكرامة، أن تخسر شرف هذه المسؤولية. ثم ما يترتب على ذلك من هيمنة الأعداء عليكم وما يلحقونه حينما يهيمنون عليكم من ضرر بالغ فيكم وفي حياتكم وفي واقعكم. ولا تضروه شيئا ولا حتى قليل ولا أي شيء، المتخاذل المتثاقل يضر نفسه فحسب، والله على كل شيء قدير، قادر على أن يبدلكم بغيركم، أن يستبدل بكم غيركم، وأن يعز دينه ويعلي كلمته ويغلب أعداءه، أنتم لا تمثلون، أنتم في تخاذلكم وتثاقلكم أي مشكلة على الله ولا أي إضعاف لدينه أبدا، إنما تخسرون أنتم. نأتي إلى الاستنفار، وبالذات في هذه المرحلة أيها الإخوة، السيد حفظه الله يفرق بين الاستجابة وبين النفير. الاستنفار لا يكفي أن تستجيب، هذه المرحلة المطلوب فيها النفير، الاستنفار. الاستنفار قد يكون إلى القتال في سبيل الله، وهذا هو الأساس. يتبع ذلك أيضا استنفار أحيانا في أشياء أخرى ذات أهمية كبيرة، خصوصا في عصرنا أحيانا يكون هناك استنفار للمظاهرات، للاعتصامات، وذات أهمية كبيرة تجاه قضايا كبيرة. أحيانا يكون هناك استنفار، أي استنفار لتحريك الأمة في موقف فيه إعلاء لكلمة الله أو دفع لفساد أو ظلم، فهذا يدخل ضمن دائرة الاستنفار الذي هو في إطار مسؤولية في سبيل الله، يعني لإعلاء كلمة الله أو الدفع شر وفساد أعداء الله. الاستنفار مطلوب في هذه المرحلة، وقد حدد السيد حفظه الله جبهة التصدي والجبهة الداخلية بكل أقسامها، كل أقسامها السياسية، الإعلامية، الاجتماعية، بكل أقسام الجبهة الداخلية. مطلوب النفير العام في هذه الجبهات، أن يتحرك الجميع. لا يجوز الإهمال أو التخاذل أو التثبط في هذه المرحلة، لابد من التحرك الجاد. إلا تنصروه فقد نصره الله. بعد هذه الآية الكريمة، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، إلى آخر الآية، ثم بعد ذلك إلا تنصروه فقد نصره الله. الله سبحانه وتعالى قدم درسا أن الله قد نصر دينه ونبيه في أحرج وأخطر الظروف والمراحل، مرحلة كانت حرجة وكانت خطرة، ومرحلة كان بإمكان الأعداء لو كانت الأمور بعيدة عن الله أو عن نصره وتأييده كان بالإمكان أن يوجهوا ضربة كبيرة للدين. الله سبحانه وتعالى في المراحل الصعبة والظروف الحرجة يتدخل فيحفظ دينه ويحفظ مقومات لبناء دينه ولإعلاء كلمته. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذا مثال مهم، وهذه واقعة في مرحلة خطيرة جدا كانت تمثل خطورة كبيرة على شخصية النبي صلوات الله عليه وعلى آله بكل ما يمثله من أهمية لتبليغ رسالة الله وإقامة دين الله، وفي مرحلة مهمة من تاريخ الإسلام، مرحلة مهمة لم تقم أعمدة الدين في الواقع، ولم يصبح للإسلام حضوره المسيطر والقوي والمتماسك في الواقع. كانت الحالة التي المسلمون عليها حالة ضعف، حالة عجز، وحالة قهر، وهناك سيطرة وتغلب في الواقع الميداني للأعداء. وفي تلك الظروف الحرجة والرسول صلوات الله عليه وعلى آله مستهدف، وحينما اتخذ قراره بالهجرة من مكة بعد إذن الله سبحانه وتعالى له وأمره له بالهجرة منها، هاجر وخرج وهو مستهدف وملاحق من جانب الأعداء يريدون القضاء عليه، والتجأ إلى غار، هذا الغار اسمه غار ثور، غار ثور استقر فيه النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وهو في وضعية كان بجانبه الله، ما هناك أي عوامل قوة أخرى أبدا، لم يكن هناك أي عوامل، لا جيش قوي إلى جانبه ولا مجامع مجاهدة إلى جانبه، ولم يكن هناك من يستطيع أن يؤدي دورا في حمايته، لكن كان معه الله، وكان عزيزا بالله وقويا بالله ومحفوظا بأمر الله ومحميا بالله سبحانه وتعالى، وهو في ظرف لم يكن بجانبه أحد إلا أحد أصحابه، حتى صاحبه ذلك إشحال من القلق والاضطراب والخوف والحزن، بينما كان النبي صلوات الله عليه وعلى آله على درجة عالية من الاطمئنان والثقة بالله، سبحانه وتعالى قوي النفس، مطمئن النفس، ثابت النفس، راسخ الموقف، لم يتزلزل، بل كان يلتفت إلى صاحبه الحزين المضطرب القلق ليطمئنه ويحاول أن يرفع من معنوياته، فيقول له لا تحزن إن الله معنا ليطمئنه، يعني كان في وضعية وحالة ليس بجانبه أي أحد يمكن أن يمثل قوة أو سندا له من الناس، حتى الشخص الذي بجنبه كان هو في حالة خوف وقلق واضطراب. وكان النبي يعمل على رفع معنوياته وطمأنته فيقول له لا تحزن إن الله معنا، لكن كان معه الله، كان معه الله فنصره وحفظه وأعانه ودفع عنه شر أولئك الذين كانوا يلاحقونه ليقتلوه، دفع عنه شرهم وسلمه من مكرهم وكيدهم، وأنزل جنودا لم تروها، إذ يقول لصاحبه وكان حزينا خائفا مضطربا قلقا لا تحزن، يطمئنه إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، كان معه الله فأيده، أيده أولا بأن أنزل عليه سكينته فزادته اطمئنانا إلى اطمئنانه وارتياح بال واستقرار بال وأنسا بالله سبحانه وتعالى، ثم إلى جنب ذلك أيده بجنود، وأيده بجنود لم تروها، جنود خفية قد يكونون من ملائكة الله سبحانه وتعالى نزلوا في حراسته وحفظه، ثم هيئ له السلامة من ملاحقة أولئك الكافرين، وتمكن من الوصول إلى المدينة إلى يثرب، وهناك هيئ الله مرحلة جديدة وفيها أنصار وفيها مجاهدين بدل مكة، وهذا مثال مهم للاستبدال، مثال مهم للاستبدال، ومثال مهم للتدخل الإلهي في الظروف الخطرة والحرجة، أن الله يحفظ دينه. فكان أولا في الظرف الحرج والخطر جدا رعاية إلهية سلمت النبي وأخرجته، وكان هناك أيضا استبدال، فاستبدل بأهل مكة أهل المدينة الأنصار، وتحركوا واستجابوا ووفقوا، ثم هو ينذرهم، ينذر حتى المهاجرين والأنصار، أنه كما استبدل بأهل مكة غيرهم، أنتم إذا لم تستقيموا يمكن أن يستبدل بكم غيركم، إذا تخاذلتم وتثاقلتم وتنصلتم عن المسؤولية، عن مسؤوليتكم، يمكن أن يستبدل بكم قوما آخرين. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. فعلا أمر الإسلام ظهر، ظهر أمر الله، والله عزيز، عزيز هو الغالب وينفذ ما شاء نفاذه من الأمور وحكيم. إذن هذا الاستنهاض بالتحذير، استنهاض واستنفار ومعه تحذير، واقعنا نحن كمؤمنين والمؤمنون في كل زمن أن يتفاعلوا معه وأن يتأثروا به وأن يدفعهم إلى الاستجابة وأن يصبحوا مهيئين للاستجابة لله سبحانه وتعالى. بعدها قال الله سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، انفروا تحركوا في سبيل الله جميعا خفافا وثقالا، حتى من كان ثقيل باعتبار آخر، إن قلنا بالاعتبار المادي نفترض ثقل سمنة أو تعب أو ما شابه ذلك، أو لديه في واقع الحياة على كثيرة تثقله، على كل حال المطلوب في حالة الاستنفار أن يكون الموقف الجماعي للمؤمنين هو الاستجابة، وخصوصا أنه في بعض المراحل تأتي ظروف تتوجب أن يكون هناك تحرك جماعي من الأمة، كما هو الحال الآن ونحن في مواجهة لكل قوى الشر في العالم، لابد أن يكون هناك استجابة جماعية، تحرك عام، وتختلف المسألة من وقت إلى وقت ومن ظرف إلى ظرف ومن تحد إلى تحد، وحسب الاحتياج وحسب طبيعة ما يستنفر الناس له. ومثل ما تقدم الكلام أحيانا استنفار حتى للمظاهرات، استنفار لقتال، أحيانا استنفار لأي شيء، المهم استنفار في سبيل الله. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، جاهدوا، هذا واجبكم، مسؤوليتكم، جاهدوا أولا بالمال لا يبخل الإنسان بماله، الجهاد بالمال والنفس. وللأسف الشديد، للأسف الشديد، الكثير من الناس يقصرون في الجهاد بالمال، والبعض يريد أن يجاهد بطريقة مختلفة، لا يدرك مسؤوليته في الإنفاق. والمرحلة هذه هي مرحلة يتوجب على الجميع أن يتحركوا، أن ينفقوا في سبيل الله. وبالذات ونحن نشاهد الطيران كيف يقصف المصانع، كيف يقصف الشركات، كيف يقصف كل المصالح. بدل ما تذهب هدرا هذه الشركات وهذه المصانع وهذه المحلات التجارية الضخمة، لماذا لا ينفقون في سبيل الله؟ ربما هذا الإنفاق يحميهم، قد يكون هذا الإنفاق يحميهم من هذه المصائب، من هذا القصف العشوائي. فالتخاذل في هذه المرحلة وبالذات حتى في هذا الموضوع، في موضوع الإنفاق، خطير جدا، قد يعرض الذين لا ينفقون إلى أن تضرب محلاتهم، إلى أن تضرب مصانعهم، عندما يهملون، عندما يحايدون، كما يسمون أنفسهم محايدين، خوفا على مصانعهم. عندما البعض يتواصل مع أعدائنا، مع المرتزقة، مع العملاء في الرياض أو في غير الرياض، البعض يتواصل معهم، ينافق، البعض يتملق لهم ليسلم، ليسلم مصنعه، لتسلم تجارته، ويغفل عن الله سبحانه وتعالى أنه رقيب عليه، وأنه قال إلا تنفروا يعذبكم، يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. البعض يغفل عن الله سبحانه وتعالى ولا يراقب الله، وهو حريص أن يرضى عنه المرتزقة في الرياض، العملاء في الرياض أو في غيرها، ليسلم وتسلم مصانعه. ولكن في الأخير يأتي الطيران الأمريكي الإسرائيلي السعودي فيقصف هذه المصانع وهذه المحلات التجارية. الجهة التي يجب أن نعمل على استرضائها هو الله سبحانه وتعالى، فنتعرك لننفق في سبيل الله، لنعمل، لنتحرك بجدية. الله من سيحمي مصانعنا ومن سيحمي محلاتنا التجارية؟ وحتى لو ضربت فيكون ذلك في سبيل الله، يعني أنت تتحرك في مواجهة هؤلاء. الخسارة أن يدمر المصنع، مصنعك أن يدمر، تجارتك، وأنت تنافق مع العدو، أنت لم تصنع بهذا العدو شيئا، بل بالعكس تنافق معه، تجامله أو تسكت عنه. ثم يقول السيد حفظه الله بعد قول الله سبحانه وتعالى وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، قال هذا واجبكم، مسؤوليتكم، جاهدوا أولا بالمال، لا يبخل الإنسان بماله، الجهاد بالمال والنفس كذلك. وللأسف الشديد، قال للأسف الشديد، الكثير من الناس يقصرون في الجهاد بالمال، حتى منهم مجاهدون بالنفس، يجب عليهم أن يدركوا موضوع الجهاد بالمال، الإنفاق بالمال. والبعض يريد أن يجاهد بطريقة مختلفة، لا يدرك مسؤوليته في الإنفاق. والنفس كذلك، وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم، لأن ما تقدمه في سبيل الله، الله سبحانه وتعالى سيبدله لك بالخير الكثير، وما يترتب على جهادكم في سبيل الله من خير كبير لكم في الدنيا والآخرة، يجب أن يدفعكم إلى الجهاد في سبيل الله، ذلكم خير لكم. ووراء الإخلال به شر عليكم أيضا، الجهاد خير لكم، إن لم تجاهدوا فالبديل هو شر لكم. وأي شر أكبر من سيطرة الأعداء وهيمنتهم بما يترتب على ذلك؟ فنجد حث كبير، أوامر صريحة وواضحة من الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نستجيب أيها الإخوة. الاستجابة لله هي خير، ذلكم خير لكم، بكل المقاييس، بكل ما تعنيه كلمة خير. عندما ننطلق في سبيل الله مستجيبين لله سبحانه وتعالى، فهو خير لنا، خير من الدنيا إلى الآخرة. اللهم وفقنا إلى الجهاد في سبيلك، اللهم لا تحرمنا هذا الخير أبدا، اللهم اختم لنا بالحسنى، إنك على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشداء رحماء، محطة أثيرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.